أهلا بكم في الاستماع إلى بودكاست سويسينفو.
حوارات وتقارير من إعداد القسم العربي.
في بداية فصل الربيع من كل عام يستضيف قصر المعارض في جنيف مئات المخترعين الذين يقدمون من شتى أنحاء العالم لعرض أحدث ابتكاراتهم المتنوعة والطريفة على زوار المعرض الذين لا يتخلفون عن هذا الموعد المثير.
دورة عام 2008 سجلت مشاركة عربية محترمة، رغم أن نسبة المخترعين العرب تظل محدودة جدا مقارنة بزملائهم القادمين من الصين وماليزيا وإيران وتركيا وغيرها.
مراسل سويسينفو في جنيف تجول في أجنحة المعرض وكانت له لقاءات مع مخترعين سعوديين لفتت مشاركتهم الأنظار إليها. خالد الرشيد قدم إلى جنيف ليعرض ابتكاره المتمثل في إطار سيارة احتياطي يتميز بسهولة تركيبه.
بسم الله والحمد لله، السنة هذه شاركت في اختراع هو إطار احتياطي بالنسبة للكفرات السيارات، والمعروف أنه إذا كان في هناك عطل في أحد الكفرات باللغة العامية معروف بالبنشر، فيضطر السائق أن يرفع السيارة ويقوم بفك الإطار وتركيب الاحتياطي، وعملية تستغرق نص ساعة كوقت، بالإضافة أنه بالنسبة للكبار السن وتعرف هنا المجتمعات أيضا النساء يسوقوا، وحتى المجتمع الشاب أو رجل الأعمال إذا كان لابس يعني بدلة ولا ما يحب، فعملية بصراحة هي متعبة جدا. فالاختراع هذا عبارة عن إطار احتياطي يمكن تركيبه على الكفر التالف بحيث لا تحتاج إلى رفع المركبة ولا تحتاج إلى فك الكفر. يعتمد هذا الإطار على قطعتين، القطعة الأولى تحتوي على منحنى، بمجرد ما يركب القطعة الأولى تقود السيارة للأمام مسافة متر أو إلى الخلف مسافة متر، في منحنى مع مشي السيارة يقوم هذا المنحنى برفع السيارة للاتكاء على النصف المركب الأول، ثم تقوم بتركيب النصف الثاني من الإطار، وبالتالي يكون هناك حلقة مستمرة وممكن تمشي بالسيارة بسرعة 80 كيلومتر في الساعة، تمشي 10 كيلو ولا 100 كيلو إلى أقرب محطة بنزين يعني فيها خدمات، ممكن هو اللي يرفع السيارة. يعني في أجواء ممكن المنطقة حقتنا في الوطن العربي والسعودية بالذات الحرارة الشديدة، فعملية تغيير الإطار في الحرارة، وأيضا إذا كان السيارة مليانة عفش تقوم بإنزال العفش لأخذ الاحتياط، فيعني عملية جدا مجهدة. قد يمكن التسجيل الصوتي لا يكون أحسن انطباع عن اختراع، ولكن ممكن أن أشرح انطباع الجمهور في خلال 6 ساعات من افتتاح، انطباع قوي جدا. لجنة التحكيم أيضا كان انطباعها جدا قوي عن الاختراع، فكرة مميزة ولله الحمد. وأعمل الآن مع شركات حتى يكون هذا الإطار مزود مع السيارة التي تباع، بحيث يكون هناك إطار احتياطي، وهذا أيضا في حالة أن الواحد مستعجل أو كبير سن أو لديه ألم أو ظروف جوية غير مناسبة ممكن أن يستخدم هذا الإطار.
لكن هذا يكون مثبت على في السيارة ولا
لا؟ يجب أن يكون مع السيارة، ولكن حجمه بيكون أصغر من الإطار من الكفر الاحتياطي، فبالتالي يكون سهل وخفيف الوزن وسريع التركيب، حتى بيكون بعملية بما يعرف باللاتش، يعني فقط حركة ممكن تستغرق 30 ثانية نص دقيقة بالضبط وانت مركب الإطار وماشي. فالوقت فعلا هنا والسهولة بتخليه إن شاء الله يعني من الأشياء المحفزة للسائق السيارة أن يركبها بأمان إن شاء الله تعالى.
كل عملية اختراع لها قصة، كيف نشأت القصة يعني؟
والله شوف، صرت أنا بحكم لأن 15 سنة بالاختراعات، أعتقد المشاكل اللي أشوفها لدي حوافز الآن عقلية وذهنية لأخترع، فبالتالي تكون موارد العقل متقاربة جدا لما أرى المشكلة. أعتقد أني يمكن سافرت مرة على طريق سريع ولقيت ناس عائلة كبيرة في نفس السفرة، يمكن سيارتين، كان الظهر والشمس حارة وعندهم عطل في الإطار وأنا ماشي بسيارتي ومكيف، طبعا هم تعطلوا، فنزل اضطر ينزل كل العائلة واضطر ينزل كل العفش عشان يصلح البنشر. من هنا بس بهالسفرة هذه قلت ليش ما نفكر في حاجة مختلفة غير الأشياء اللي احنا مسلمين فيها اللي عبارة عن الإطار المعروف. توفقت الحمد لله بعدة أفكار كيف وكذا، وجدت أنه دائما الرفع من أعلى إلى الأسفل بالنسبة للجاك، هل هناك طريقة للرفع في الحركة الأفقية للسيارة؟ يعني السيارة تمشي قدام أو وراء، فاستغليت هذه الفكرة بحيث السيارة تمشي متر وتتكئ على هذا المنحنى الذي يرفع السيارة بدون الحاجة إلى رفعها، يكون من نفس تصميم الإطار. وهذه يعني أعتقد اللي خلت
إلى أين وصل الاختراع الآن. يعني
الآن أنا كنت في تايلند قبل شهرين، عرضت الابتكار وكان لي اجتماع مع أحد الشركات التي تصنع الإطارات المعدنية من معدن الألمنيوم المخلوط مع زنك ومنغنيز عشان يكون قوي، فبحيث أن يكون هذا الإطار يحتوي على نفس التصميم المعماري، يعني تصميم الشكلي للكفر، بحيث أنه يركب بما يسمى متعارف عليه ذكر وأنثى، بحيث يكون التماسك قوي ويعتمد على فكرة اللاتش بدل ما هي سكروز. فممكن أن نصنع إحنا عدة نماذج بهذا الشكل، وأبحث مع شركات الآن اللي تصنع السيارات حتى يجرى عمليات سيفتي، اختبار هل هو فعلا مناسب، هل يعتمد عليه، وبالتالي ممكن أن يكون يزود بكل سيارة إطار مثل هذا الشكل.
ويمكن في أي أرض، يعني أي طبيعة، يعني
لازم يكون في أرض مرصوفة أعتقد مرصوفة. في الأرض الوعرة يعني ممكن يستخدم، لكن يجب الإنسان ينتبه حتى، لكن ممكن استخدامه، لكن الأساس هو في الطرق المعبدة.
المخترع السعودي الثاني الذي التقاه الزميل محمد شريف في معرض جنيف للاختراعات هو يزيد أحمد العقيل، الذي ابتكر مادة أولية مصنوعة من جريد النخيل تتمتع بمواصفات تمكنها من أن تحل محل الخشب المستعمل في بناء المساكن، وهو ما يعني مساهمة في الحفاظ على الثروات الغابية في العديد من مناطق العالم.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا اختراعنا هو إنتاج مواد خشبية من مواد بديلة. صنعنا الحمد لله بنجاح ألواح خشبية من مواد متوفر عندنا في البيئة المحلية وهي جريد النخيل. أجرينا عليها التجارب في مختبرات شركة معروفة في السويد، وشحن الرو ماتيريال المواد الخام من بلدنا إلى السويد، وطلعت الحمد لله النتائج زي ما أنتم شايفين، ألواح خشبية ذات كفاءة عالية ومواصفاتها تتعدى متطلبات الاتحاد الأوروبي بحوالي 30% في بعض المراحل. زيادة على ذلك المنتجات اللي صنعناها إحنا مقاومة للماء بدون إضافات، المنتجات الأخرى المشابهة يضيفوا لها مواد عازلة حتى تصبح مقاومة للماء، منتجنا الحمد لله مقاوم للماء بدون إضافات.
هذا الاختراع يعني اختراع لمادة أولية، يعني تستعمل في أي إطار بناء أي منشأة يعني؟
طبعا إحنا الحمد لله إحنا منتجاتنا ألواح خشبية، الألواح الخشبية هي مادة أولية، هي والبلاستيك والحديد، فإحنا الحمد لله صنعنا بنجاح مادة أولية من مواد محلية 100%. طبعا استخدامات المنتجات هذه كل ما كان يستخدم فيه الخشب تقدر تستخدم فيه منتجاتنا إن شاء الله.
من حيث المقاومة، من حيث النقل الحراري إلى آخره، هل لها ميزات لا توجد مثلا في الخشب أو في مواد أخرى؟
لا أنا ما أقدر أقول لا توجد، ولكن إنها تتفوق عليها. يعني الحمد لله إحنا الترابط الداخلي يفوق الترابط الداخلي في الأخشاب المصنع بنفس التقنية بنسبة 30%. أيضا معامل المرونة عالي، هذا يطيل عمره الافتراضي من عمره افتراضي حوالي 5 سنوات، احنا ممكن يوصل الى 7 أو 8 سنوات. ايضا اختبارات اجرينا على اختبارات حرائق ولكن مش مسجله، بس اجرينا على في بيئه معمليه بسيطه، اكتشفنا انه العينات اللي نجري عليها التجارب تتفحم بدون ما يخرج منها اللهب، وهذا عامل مهم جدا في ناحيه السلامه. يعني اذا تعرضت اي من العينات الى حريق لا سمح الله، الحريق سيطال العينه هذه فقط، ما راح ينتقل الى
محدود. يعني
محدود.
الى اين وصل الان الاختراع، يعني اي مرحله الان؟
الحمد لله احنا عانينا اول شيء في تبني الاختراع، ولكن الى ما وصلنا نصنع منتجات بالشكل اللي شايفينه انتم اليوم، صرفنا حوالي 700,000 يورو. أيه، ولكن الآن أنشأنا شركة إن شاء الله، واشترينا الأرض اللي حنقيم عليها في المصنع بمجهودات فردية والحمد لله.
يعني إذن حتبدأوا في التصنيع
إن
الآن؟
إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى مراحل نهائية يعني الحمد لله، وهدفنا الأساسي من المشاركة في المعارض والملتقيات هذه التعرف على الناس ويعني نشر رسالة اللي هي يعني الاختراع هو أساس أي بيئة ناضجة.
الأخ أحمد، يعني هي كل اختراع له قصة، يعني كيف نشأت الفكرة؟ يعني
صحيح، نشأت الفكرة أثناء دراستي في كلية الهندسة في قسم الميكانيكا، الدكتور الله يذكره بالخير ذكر أنه يجب علينا استفادة من البيئة المحلية. التفت حوالينا إحنا من المملكة العربية السعودية، وأكثر حاجة ممكن حصلها في الشارع في الصحراء كذا في النخيل، فكرت أني أستفيد منها، والحمد لله اهتميت في المشروع وبحثت وسافرت، وهذا سبب المشاكل في الجامعة، حرموني في 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 مرحلة من المراحل، ولكن الحمد لله رجعت. صرفنا على مبالغ كبيرة، أنت تعرف إحنا عندنا في العالم العربي كله ما في اقتناع بأي فكرة جديدة، هذه مشكلة عويصة. فالحمد لله تبنيناها من مجهود شخصي، والحمد لله وصلنا إلى مراحل يعني مغرية وهائلة جدا. إحنا قبل الاختراع هذا كنت تحتاج، إذا كنت تبغى لوح خشبي تحتاج أنك لا أنا أتكلم باسم الكرة الأرضية، كنت تحتاج إذا كنت تبغى لوح خشبي تحتاج أنك تقص شجرة، لكن الآن بعد الاختراع هذا إن شاء الله تحتاج أنك تزرع نخلة على أساس تحصل على الخشب هذا. يعني إن شاء الله هذه ثقافة سنكون يعني الأوائل في تغييرها إن شاء الله.
وهل لديك طموح في أن تنتشر إلى المنطقة العربية التي ينتشر فيها النخيل؟
طبعا إحنا هدفنا الأساسي نقطة انطلاقنا إن شاء الله من القصيم في المملكة العربية السعودية وتحديدا عنيزة، بعد ذلك إن شاء الله فيها مرحلة إن شاء الله في دبي في الإمارات العربية، وبعضها إن شاء الله في الجزائر، وإذا تحسنت الأحوال في العراق سوق مغري جدا العراق.
نواصل جولتنا في معرض جنيف للاختراعات لهذا العام، حيث كان اللقاء الثالث مع الباحث السعودي أحمد البابطين الذي اخترع طريقة جديدة لاستبدال مياه التوازن التي تنقلها البواخر عندما تكون عائدة من الرحلات البعيدة وهي فارغة من الحمولة التي شحنتها في رحلة الذهاب.
وتتميز هذه الطريقة بمراعاتها للتوازن البيئي وحفاظها على الثروة المائية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى كل قطرة ماء.
أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد البابطين من شركة فيلا البحرية مقرها في دبي في الإمارات العربية المتحدة، وهذا الاختراع اسمه تبديل المياه التلقائي لمياه توازن السفن، ويعتمد بالأساس على استعمال ماء الجديد أثناء مرور السفينة في البحر لاستعماله بتركيب وتمريره عبر أنابيب معينة، وهذه الأنابيب فيها تراكيب وأجهزة معينة يتم من خلالها طرد أو شفط الماء القديم وتبديله بالماء الجديد، وهكذا يتم كل 24 ساعة أثناء مرور السفينة في البحر. والهدف الأساسي هو عدم نقل مياه من مناطق بيئية إلى مناطق بيئية أخرى، إبقاء الماء داخل منطقته البيئية الخاصة فيه. الآن هذه مشكلة عالمية جدا، أكثر من 80% من حمولة العالم يتم نقلها عبر السفن، وكل هذه السفن بجميع أنواعها تحتاج إلى مياه التوازن أثناء ما تكون فارغة، وحينما تأخذ حمولتها من أي ميناء وتأخذها إلى ميناء آخر لا تحمل معها مياه التوازن، حينما تفرغها وتمشي في البحر وتبحر في البحر فارغة يكون فيها مياه التوازن تعوض عن ثقل الحمولة، وهذه الثقل تحتاجها كل أنواع السفن للمحافظة على توازنها. ولكن المشكلة حينما تأتي السفينة إلى ميناء التحميل وتحمل بضاعة تضطر إلى إفراغ الماء التوازن، وبالتالي نقل مياه التوازن من منطقة بيئية الأخرى. أدت هذه العملية المبدأ لكل أنواع السفن إلى مشكلة عالمية كبيرة، بحيث ينقل أكثر من 5 مليارات طن سنويا من مياه التوازن عبر العالم. هذه 5 مليارات يتم نقلها من مناطق بيئية مختلفة، واختلال في التوازن البيئي أثر على مناطق حساسة في العالم، ومنها نهر الأمازون وبحر الأسود والخليج العربي وكثير من الخلجان الضيقة والصغيرة، وكذلك البحار الكبيرة، وكذلك بعض المياه الإقليمية لعدد من الدول. فبالتالي اجتمعت الدول في المنظمة البحرية العالمية في لندن قبل عدة سنوات لمناقشة هذه المشكلة ومحاولة وجود حل. الكثير من الحلول وجدت، ولكن أكثرها تعتمد على تعقيم الماء وقتل البكتيريا في مكان الخزان نفسه. هذه صعبة لعدة أسباب، لأن ناقلات النفط تحمل معها أحيانا أكثر من 2 برميل ماء، فإذا معك 2 برميل ماء ويحتاج تبدله كل شهر أو شهرين وعندك جهاز تعقيم تحتاج إلى كمية كبيرة جدا من مواد التعقيم. نتخيل للمستمعين أنه إذا عندك بركة سباحة يبالك كلوركس أو مادة تعقيم وهي بركة صغيرة، فما بالك لو عندك 2.5 مليون برميل وتبالك كل شهرين. تخيل 2.5 مليون برميل تقريبا أكثر من 10,000 بركة سباحة، فيكون المبالغ طائلة جدا جدا يعني، وصيانتها جدا مكلفة. وكذلك المواد التعقيم أو تعقيم الماء نفسه كمبدأ، أنه أنت أثناء التعقيم أخللت، عملت خلل في التوازن البيئي لأنك أصلا أرجعت ماء غير الماء الموجود اللي نعم في منطقتك يعني. نفس المكونات. فتبديل الماء التلقائي هو فكرة موجودة منذ عدة سنوات، وكان قبل هذا الاختراع في اختراع آخر، لكن هذا الاختراع يعتمد على تصميم أبسط وكذلك أأمن، لأنه كل خزان في السفينة له نظام مستقل فيه ويبدل الماء تلقائيا داخله، ولا يحتاج إلى صيانة ولا يحتاج إلى تكاليف عالية جدا بالمقارنة مع التعقيم. فبالتالي هذا الاختراع، أو خلنا نقول مبدأ الاختراع، تمت الموافقة عليه من أو تمت مناقشتها في المنظمة البحرية العالمية، والآن مبدئيا وافقوا عليها، ولكن طلبوا من اللجنة الفنية أنها تنظر في هذا الأمر للبحث أكثر. وكذلك هذا المبدأ لاقى دعم من الهند واليونان وعدة دول أخرى. نعم. والأهم بالنسبة للمستمعين، أعتقد أنه المنظمات البيئية التي تدخل في المنظمات العالمية دعمت هذا المبدأ وشجعت عليه وتحمست كثيرا له، لأنها مبدأ يعتمد على تبديل الماء وليس تغييره بالتعقيم أو إفراغه. فكذلك إحنا الآن كمملكة عربية السعودية وكشركة فيلا البحرية التي هي تابعة لأرامكو السعودية، فيلا البحرية نعم تابعة لأرامكو السعودية، اعتمدت على هذا.
بدأت تستخدمه؟
ولكن لا، لأنه الآن نعم المنظمة البحرية العالمية هي المنظمة المسؤولة عن سن القوانين للسفن، فيجب إقرار هذا المبدأ أو هذا الطريقة من التعامل مع المياه سواء التعقيم أو غيرها عن طريق المنظمة البحرية العالمية. ولكن إن شاء الله بعد سنة أو سنتين ننظر إذا كان المنظمة البحرية العالمية سوف تنظر في هذا الأمر يعني.
وكيف تم استقبال هذا الاختراع هنا في المعرض؟
والله المعرض لحد الآن هذا أول يوم 2 أبريل 2008، ولحد الآن لاقت استحسان كبير جدا والكثير من الأسئلة، ولكن الأهم من ذلك أنه أوجدت مفهوم كثير للعامة أنه شركات البترول وكذلك المملكة العربية السعودية كدولة كبيرة وكدولة فعالة في المجتمع وفي المجتمع الدولي مهتمة جدا في البيئة. فالاهتمام هذا أدت إلى مطالبة الموظفين ومطالبة الناس بمحاولة إيجاد حلول لمشاكل قائمة عالمية، وكذلك تمس المملكة العربية السعودية، لأن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط بحوالي 9 مليون إلى 10 مليون برميل يوميا، وهذه النقل كلها يتم عن طريق ناقلات النفط، وهي أكبر ناقلات كذلك المياه التوازن. فالناقلة الوحدة تنقل ما بين 2.5 مليون برميل بترول، وكذلك إذا كانت فارغة من البترول تنقل 2.5 مليون برميل مياه. وإذا حسبنا تقريبا 10 ناقلات نفط يوميا تقريبا في المملكة، فعلى المستمعين محاسبة كميات هائلة جدا. ولكن ليس ذلك فقط، لكن كخليج العربي نتشارك مع إيران، جمهورية إيران، وكذلك دولة الكويت وقطر والبحرين، وكلهم دول مصدر للنفط وكذلك عندهم نفس المشكلة، ونتشارك في نفس الخليج يعني.
وهل هناك اهتمام من طرف هذه الدول بالاختراع أولا؟
والله لاقت الدعم نعم خلال المنظمة البحرية العالمية، وكذلك لاقت دعم مبدأ عملية المبادلة بشكل عام يعني. لكن مثل ما أحب أعيد أن أذكر أنه عملية تبديل الماء هناك كذا اختراع عليه، ولكن هذه الاختراعات فيها بعض المشاكل من ناحية تصميم السفينة، بحيث أنها تعتمد على استعمال جميع الخزانات في آن واحد، بينما هذا الاختراع
يمكن يغير خزان بخزان
وكذلك إذا كان عندك حادث في خزان واحد لا يؤثر على بقية الخزانات في عملية توازن السفن، فهذا من أحد الفروقات الكبيرة فيها.
أخيرا وليس آخرا، نأتي إلى مسك الختام في هذه اللقاءات مع المبتكرين السعوديين الذين شاركوا في دورة هذا العام لمعرض جنيف للاختراعات. نأتي إلى السيدة ريم الخوجة التي توصلت إلى اختراع مجهر إلكتروني يشتغل بشريحة واحدة، وهي خاصية تؤدي إلى تقليص نفقات التنظيف التي يحتاج إليها هذا الصنف من الآلات الدقيقة جدا.
هو عبارة عن مايكروسكوب مجهر، بحيث أنه يلغي أغلب المستهلكات العادية للمجهر العادي، ويلغي تعامل مع شركات للتخلص من هذه النفايات.
كيف يعني اهتديت إلى هذا الاختراع؟
والله هو يكون عندك باكراوند علمي، ويكون عندك مشكلة، ومن المشكلة هذه حتحلها عن طريق الباكراوند العلمي اللي عندك.
لكن يعني كيف نشأت فكرة ضرورة التخلص من كل هذه العقبات أو هذه الأشياء المكلفة؟ يعني هل هي من خلال ملاحظة، من خلال يعني عملكم في مختبر معين؟
والله أنا أصلا تخصص تقنية طبية، تقنية مختبرات.
هذا الاختراع يعني ما هي الأساسية التي يقوم عليها؟ يعني
هي عبارة عن شريحة مصممة، وعن وحدات ضوئية مصممة ومثبتة الأشعة ومسار الأشعة حقتها بقوانين رياضية وفيزيائية، بحيث أنه تساعد المجهر وتساعد في التخلص من المستهلكات. ووقتها أنا حستخدم بس شريحة واحدة، بدل ما أشتري شرائح كثيرة اللي بتكلف المستشفى سنويا 70,000. 70,000 بتنصرف علشان بس الشرائح، 10,000 بتنصرف شهريا من المستشفى للشركة علشان تتخلص من هذه النفايات.
لكن هل هذا يعني الاختراع ممكن أن يستعمل في أي منطقة، في أي يعني بلد، يعني حسب مستوى متقدم أو غير متقدم؟
والله ميزة هذا الاختراع أنه يمكن أنه يعني يتركب في أي نوع وفي أي مختبر، سواء في الياباني اللي كل المختبر حقهم عبارة عن أجهزة يقدر يتركب فيه له بطريقة جدا حلوة. يقدر يتركب كمان في أفريقيا، في أفقر البلدان في أفريقيا، بحيث إنهم ما حيقدر ولا حيضطروا إنهم يشتروا هذه المستهلكات. فيقدر يتركب في أي نوع مختبر.
ويعني إلى أين وصلت يعني عملية الاختراع؟ هو الآن على مجرد يعني تسجيل براءات، وهل هناك اتصالات بشركات للتصنيع؟
والله هو دحين في مرحلة التصميم، مرحلة التنفيذ إن شاء الله كمان حتصير إذا جات شركة يعني متخصصة في الميكروسكوبات واتحدت مع شركة تانية حقت الروبوتكس والإلكتريكال إكويبمنت، بحيث إنهم الاثنين يجمعوا ويطلعوا ذا الميكروسكوب.
كسيدة تشاركين في الجناح السعودي، يعني هل هناك يعني دفع ونشاط للسيدات في مجال الاختراع في السعودية؟
أكيد موهبة دعمت سعوديات كثيرة، لكن أنت عارف يعني نسبة المخترعين حتى في كل العالم الرجال يغلبوا عددهم عن النساء.
شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
تواصلنا معكم يستمر عبر موقعنا على الشبكة www.swissinfo.ch.